الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى في عقيدته: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني ما يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الخصومات ويكره المنازعات، ويحث على أن يقبل الإنسان ما جاءه من الآيات وما عرف منها فيعمل به ويقول به، وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق على حقيقته، ولا يتقعر في البحث عنه، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون في القدر، يعني يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فيتجادلون، فهذا يستدل بآيات على ما يقوله، وهذا يستدل بآيات على ما يقوله، وقد أدى بهم ذلك إلى الاختلاف، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل بيته، فخرج عليهم مغضبا وقد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فوقف عليهم ونهاهم عن الجدال والمنازعات وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط، وهو حسن صحيح. إذن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نزلا ليصدق بعضهما بعضا، علينا أن نعمل بهما وأن نقول بهما، وأن لا نجادل ولا نخاصم، وأن لا نضرب بعض الآيات ببعض، بل نعمل بما ظهر لنا، وما أشكل علينا نكله إلى عالمه، ونعلم أنه كله حق، وأن كتاب الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فويصدق بعضه بعضا، فليس فيه أي اختلاف. هذا هو اعتقاد أهل السنة. وإذا استدل بعضهم بآيات ادعى أن فيها دلالة على مذهبه، نرد عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون، ولو فهم منها ما فهم، فالعيب من سوء الفهم. وقد تكلم العلماء عن القرآن وبينوا أنه ليس فيه أدنى اختلاف. فقوله رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، يرون يعني أهل السنة يرون ذلك من الدين. وقوله الخصومات يعني المجادلة، المقصود بالمجادلات أن يظهر الإنسان نفسه بمظهر العالم الغالب الذي يستطيع أن يقيم الحجج وأن يبطل حجج الخصوم، وهذا من الأمور التي تجعل الإنسان ممقوتا عند الله عز وجل، لأنه يريد أن يظهر نفسه فوق الناس، وأن الناس يثنون عليه، وأنه عالم، وأنه يستطيع أن يغلب الخصم وما شابه ذلك. أما المجادلات في الحق وإضحاض الباطل فهذا أمر مطلوب، ولكن يجب أن يكون بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وداخل في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقول الله سبحانه في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك المجادلة في كون القرآن مختلفا فيه، هل هو كذا أو هو كذا، مثل ذلك المجادلات في صفات الله، هذا لا يجوز أن يكون بحال، إذ يجب على الإنسان أن يعظم الله جل وعلا وأن يقدره حق قدره. وإذا ذكرت صفات الله يجب أن يخاف أن يقع في شيء من القول على الله بلا علم، فقد ذكر الله سبحانه أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد بدأ في هذه المحرمات بأخفها ثم انتقل إلى ما هو أعظم وختمها بالقول عليه تعالى بلا علم. فقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من العقيدة: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. قوله هذا: هذه مسألة منهجية أصيلة لدى أهل السنة والجماعة، تواتر السلف على تقريرها في عقائدهم، وهي مقتضى الأدب مع كتاب الله ومن سمات أهل العلم والإيمان. ذم الله الذين يجادلون في آياته، وبين أن الحامل لهم على المجادلة هو الكفر، كما في الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله، والكبر، كما ذكر ذلك في موضعين من سورة غافر، فقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إمامهم في ذلك إبليس، فإن إبليس أبى واستكبر وجادل وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ والكبر بطر الحق وازدراء واحتقار الناس. والمصنف رحمه الله قيد ذلك بما إذا وقع على سبيل التكذيب، ذلك أن الجدال ينقسم إلى قسمين: الأول جدل محمود، وهو ما قصد به البحث والنظر وإظهار الحق بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا مطلوب ليس بمذموم لما ينتج عنه من تحرير المسائل المشتبهة والرد على المخالفين للكتاب واستنباط وجوه الاستدلال المختلفة. وأما القسم الثاني فجدل مذموم، وأن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وأن يكون أهمه ضراوة المغالبة وغلبة الانتصار، أو تفتيق فضول الأفكار مما لا يترتب عليه علم ولا عمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وقد كان السلف رحمهم الله ينهون عنه ويحذرون منه، ومن أشهر ما يذكر في ذلك قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، ذلك أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فدعا لا يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك. قد أذهب أو ذهب الذي كنت أجد في رأسي، كما أخرج ذلك الدارمي في السنة في رواية أنه ضربه 100 صوت ثم أبقاه حتى برئ، ثم دعا به فضربه 100 صوت ثم حمله على قتب على بعير ووجهه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البصرة حماية لدار الهجرة وجزيرة العرب، وكتب إلى أبي موسى ألا يكلم الناس ولا يكلمونه. قال بعض الرواة فوالله لقد رأيته في مسجد البصرة كلما هم أن يأوي إلى حلقة من الحلق نادى أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين يذكرونهم، فهو كالبعير الأجرب. ويقال إنه جاء إلى أبي موسى وأقسم الأيمان المغلظة أنه قد خرج الذي في رأسه، فرق له أبو موسى وكتب إلى عمر يخبره بحاله فخلى بينه وبين الناس. لكن فراسة عمر رضي الله عنه لم تخطئ، فقد ذكر بعض المؤرخين أنه لما نجمت الفتنة زمن علي رضي الله عنه بزغ من جديد، فحب الجدل والخصومات والمراء في الدين آفة في القلب تجعل صاحبها يدع المحكم ويتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ورأى بعض السلف شبيبة يتجادلون في المسجد فقال إنما أنتم حرب. وقال الإمام مالك رحمه الله أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يبتعد الإنسان عن التكلف ولا يغرق في الجدل والخصومة، وأن يلزم نصوص الوحيين. قال الآجري رحمه الله واصفا العالم اللبيب وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشعب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وقال في موضع آخر إن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. دين الإسلام ليس فلسفة ولا جدلا، ليس دين خصومات، هو وحي يوحى. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد الحق وجد فيه بغيته. فقول المصنف رحمه الله ويرون يعني أئمة الحديث ترك الخصومات يعني الخصومة المذمومة لا مطلق الخصومة، لأن الخصومة نوعان خصومة بحق وخصومة بباطل، فأما الخصومة بعلم ودبا عن الحق ودفعا للباطل فهذا مشروع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت كما في الصحيحين. وإنما ترك أئمة الحديث الخصومات المذمومة وهي الجدال بطريقة المتكلمين. لذلك قال الإمام أحمد في وصف الجهم بن صفوان: كان صاحب خصومات وكلام. وقال تعالى في شأن الكفار وخصومتهم في عيسى بن مريم عليه السلام وخصومتهم فيه بالباطل: بل هم قوم خصمون. فأئمة الحديث أئمة هدى، أئمة أثر، عمدتهم الكتاب والسنة. ولذلك وصف عبيد الله بن أبي حبيبة الإمام أبا سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري بقوله: إن أبا سعيد ليس من أصحاب الخصومة، إنما هو إمام من أئمة المسلمين. وأما المراء في القرآن فهو المجادلة على مذهب الشك والريبة، فلا شك أنه حرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن صحيح. قال البغوي رحمه الله: فقيل معنى المراء الشك، كقوله سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك. وقيل المراء الجدال المتشكك، ذلك أنه إذا جادلك فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله تعالى. فما ذكره الإسماعيلي رحمه الله عن أئمة الحديث قد توافق الأئمة على نقله عنه، فقد حكى قتيبة بن سعيد قول أئمة الإسلام فقال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، إلى أن قال: وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا لآي كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قول الأئمة. فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقله الصحابة والتابعون، سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. فقال عز من قائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحاصل الأمر كما قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله: القوم كانوا ينهون عن الجدال، والجدال شبه المتكلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.